أمجاد الحساب كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان.
هنا بقى الفصل الثاني دوت هتلاقي شرح معنى الأثار الطحاوي وترتيبه ومصر الطحاوي، وهتلاقي معاجم الطبراني بقى ادي الكبير وادي الاوسط طبعتين الاوسط عندي وعند الصغير وكتب الزهد لهناد
وابن المبارك
وابن المبارك واحمد بن حنبل وابو داوود السيستاني وابو حاتم الرازي او ابن ابي حاتم الرازي وللبيهقي كتب الزهد كلها المسنده
نعم
والنسخ المنسوخ. ده برضو هتلاقي كتب البيهقي من اول كتاب المعرفة سنة الأثار في الأول خالص ده، وبعدين تهذيب سنة البيهقي الكبير، وتلاقي خلافيات بتاع البيهقي موجودة برضو. أدي سنة البيهقي الكبير والصغير، ودي طبعة تانية أحدث طبعا اقتنتها
هذه
اللي هي دي. لا لا اللي هي الخضرة دي هذه هذه أحدث طبعات البيهقي التي اقتنيتها.
طيب ليه شيخنا يعني أنت فيها جديد
طبعا فيها جديد. الحقيقة الطبعة الهندية القديمة كانت متقنة نعم. يعني يندر أن تجد فيها تصحيفا، لكن ده طبعا تعرف الطريقة الحديثة
في الصف والطبع
يعني يجيب لك طبعا دي أكيد دي دراسة في الأول عن البيهقي، وبعدين يرقمه الأحاديث ويخرجها إذا كان في بعض مخالفات والحاجة يبسط، فهي في الصف مريحة أريح من الطبع الهندية
في النظر والقراءة
في النظر والقراءة.
جميل.
ودي معاجم بقى، دي عندك معجم ابن الأعرابي وجنبه البحث الزخار معجم الكتاب مسند البزار. البزار ده لحد مجلد 18.
طب شيخنا الترقيمات اللي موجودة لبعض الكتب نراها عند بعضها ولا وهذه
دي أرقام الأحاديث، بحيث إن أنا لو الحديث رقم كذا ما عادش أدور في مجلد.
الآن في بعض الطبعات أصبحت تكتب هي مباشرة
تكتب زي البيهقي
البيهقي هو ذاكر انه من الباب كذا
ومن حديث رقم كذا الى حديث رقم كذا نعم. ده مش مكتوب، فانا بكتب البزار المسند، شوف الورق اللي تحت دي كاتب اسم الصحابي
هنا
اسمين وعلي اللي موجودين في المجلد وارقام
ومسند سعد وسعيد وعبيده وحمزه والعباس وجعفر واخرون هنا سبحان الله. مثلا هذا المسند فيه 1 2 3 4 5 6 واخرون
طبعا،
وهذا المسند لعبد الله بن مسعود
وحده بس لوحده
نعم،
وحتى جزء من الخامس كمان لابن مسعود
في نعم. نفس صهيب والمقداد
ايوه طبعا. ده كشف الاسرار عن زايد بزار بتاع الهيثمي نعم. وده مجمع الزوائد للهيثمي برضه، وده مجمع البحرين
وهذا واذا كان في كتاب يتعامل على كتاب اخر انت حضرتك بتحطه جنبه يعني على سبيل المثال هذا الكتاب الفوائد على مجمع الزوائد
الفرائد
على مجمع الزوائد حطيته هنا جنبه
اي نعم. وده مجمع الزوائد هو الكتاب بتاعه، وده مجمع البحرين في الجامع بين المعجمين الأوسط نعم. والصغير. وده طبعا أدي عندك كتاب المساليب جامع المساليب والسنن نعم. وده إتحاف المهرة، دي كلها أطراف الأحاديث
زوائد العشرة
دي محتاجة الحقيقة إتحاف المهرة وتحفة الأشراف محتاجة إن احنا نبين منهج الكتابين
اللي هو ايش الفرق بينها وبين الزوائد اللي في الكتاب اللي احنا كنا في كتب الرجال
اللي هو ايه
اتحاف المهر لا ولا هذا اتحاف المهر
لا اتحاف المهر ده في ترتيب الاحاديث على
نعم.
الصحابة
نعم
اطراف الاسانيد يعني مش المتون لا الاسانيد
ده وتقول فضيلتك ان محتاجين وقف هذا مسند
اي طبعا اتحاف المهر بتاع الحزن حاجه طبعا محتاج وقفه محتاج أخذ لبيان الكتاب وبيان منهجه مع إتحاف تحفة الأشراف للمزي رحمة الله
هذا كلها هذه كلها كتب تعنى بالأطراف
يعني عبارة عن فهرسة بس على الأسانيد مش على المتون على الأسانيد وليس على المتون
إتقان الحرفة
بإكمال التحفة تحرير التحفة يعني
نعم استدراكات على تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف
ده كان الدهاني زمان في
هذا تحقيق الدكتور الشيخ سيد عباس الجليمي
اخونا سيد
نعم.
الشيخ دار الميمان دار الميمان اللي نعم. كان مسكها الدكتور اللواء طلعت رحمة الله نعم. عليه توفي برضو كان لهم شغل على تحفة الأشراف وكانوا ده بروفات كانوا بيدون بروفات بس عشان الأولية
وكان الشرف أعتقد
للدكتور أو ملاحظات أكتبها يعني
للدكتور أحمد معبد هو اللي كان مشرف عليهم
أي نعم أيضا وده يعني ده طبعا تحفة الأشراف طبعت عبد الصمد شرف الدين في الأول ودي برضو تبع التحفة وده المسلسل الجامع اللي عمل الدكتور بشار مع بعض تلامذته برضو
هذا
ده طيوريات
نعم
بتاع
أبي طاهر السلفي
عبد الجبار الطيوري ده برضو كتاب مسند
ده حتى الأسماء أسماء الكتب شيخنا يعني قد يستغرب البعض ما معنى اسم كتاب الطيوريات
نظم عبد الجبار
نعم
الطيوري
الطيوري
يعني طبعا ده يعني انتخاب قبل الحافظ أبي طاهر السلفي
نعم
يأتي على كتاب على كتب أو مجموعة كتب للطيوري واخد بالك وينتخب منها
مجموعة
من الأحاديث والآثار والحكايات والروايات والكلام ده
ويسميها
طيوريات ويسميها طيوريات واخد بالك وصول الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الطيوري
نعم
كتب هذه الكتب نفيسة جدا يعني فيها حكايات وآثار
وهذا المسند الجامع
اللي عمل الدكتور بشار عواد مع تلامذته
هذه الطبعة القديمة اللي هي ما بين دار الجيل والمكتبة الكويتية
كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم دعاء لا نمل أن نكرره في كل حلقة وفي بداية كل أمسية آملين من الله تبارك وتعالى أن يجيب هذا الدعاء ونحن في معية شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحق الحويني حياكم الله شيخنا
بارك الله فيك
بارك الله فيك جزيت الجنة كرمك الله على ما نسجنا في الحلقة الماضية وآخر ما أغلقنا به أن الأمور التي كل واحد يؤدي عمله من وجهة نظره أو من وفق المعطيات التي يراه هو لنفسه فكان دعاة الأوقاف الذين يعملون صار لهم سنوات طويلة جدا في الدعوة حين عدت فضيلتك من القاهرة بعد 7 أو 8 سنوات قضيتها في التحصيل وفي الطلب في القاهرة بعد إنهاء رحلتك الجامعية يعني كل الرحلة على بعضها كملت حوالي 11 أو 12 سنة مع رحلة الدراسة الجامعية كانت هي زهوة وفترة التحصيل الحقيقي الأكبر في حياة فضيلتك في هذه البداية يعني فعدت لتنشر العلم على أقرب الناس على أهلك لكن وجدت بعض المصادمات من الطلبة الذين كانوا يتلقون العلم ثم يذهبون لينشرونه بعضهم بشيء من الغلظة وبعضهم بعدم الإدراك أو عدم الرؤية الصحيحة فهذا أنشأ خلافات تكلمنا عنها في الحلقة الماضية وقلنا أيضا أن هذا قطعا جلب غضب أو على الأقل تساؤلات بعض الأجهزة الأمنية التي كانت تتابع النشاط الإسلامي سواء كان النشاط اللي هو الحركي أو النشاط حتى الدعوي لوجهة نظر أن هذه الأمور يجب أن تكون تحت المجهر وقطعا كنت فضيلتك من ضمن من توبع في هذا الأمر تفضل شيخنا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لا شك كما ذكرت أن الأجهزة الأمنية لاحظت نوعا من النشاط غير المعتاد في البلد ولكن تأخرت دعوتهم لي
الحمد لله
يعني أنا ظللت مثلا في حدود 2 سنة أتحرك في البلد وكانت القبضة الأمنية آنذاك لم تكن بالصورة التي أصبحت عليها بعد ذلك
لعدم وجود المسوغ
ما فيش يعني كانت الدنيا هادية لحد ما يعني أرسلوا لي 4 أو 5 مرات أن أزورهم في الجهاز فلم أكن أذهب
هنا في كفر الشيخ أم في القاهرة
لا في كفر الشيخ لم أكن أذهب ولم أتعود إطلاقا يعني طول حياتي طالب في المكتبة ليس لي يعني اتصال بأحد وكان غريبا علي أن أدعى إلى تحقيق أو كده. لكن بصراحة كنت يعني شفت الشباب الموجودين في البلد وجدت عندهم نوع من الجرأة، يبدو أنه كان بروح للأمن كثيرا. فلما استشرتهم أنهم بعثوا لي قالوا لي كبر دماغك لا تذهب، إحنا عارفين ما يروح عايزين نتعرفوا عليك وبتاع، لا تذهب، ويعني إذا حد كلمك قل له عايزني تعالى لي. ما كنتش طبعا أفهم عايزني تعالى لي معناها يعني، إنما إيه يعني لحرمة العلم ومكانتك ومش عارف إيه، هو يجي لك إيه اللي ودي خليك تروح له؟ ما كنتش عارف لما يجي له يعمل إيه يعني. المهم يعني
الشوك اللي قبل غلط،
كل ما زي الخط
ايوه
خط
ابو 13
وساب لي
وساب لك ال 13 من 15
حتى يعني فوجئت ب انهم اقتحموا علي الشقه بتاعتي،
فتذكرت انقولي
انقولي كانوا إخواننا عملوا بعض الملصقات في الدعوة إلى الحجاب المرأة المسلمة، يعني الحجاب نقاء وطهارة وعفة وبتاع، وعملوا ملصقات ومالوا بها البلد. فالأمن جعل هذه حجة للقبض علي، وأنا وبعض إخواني كنا حول.
طيب عليك أنت ليش تحديدا؟
ما أهل أساسي ما هو أنا
أنت المحرم
ما بروحش فهو على الأقل يقول لي بعتنا لك كتير وانت ما جيتش، الملصقات دي أساسا انت المحرض عليها، أي حاجة ما انت عارف التهم جاهزة فيعني السيارة بتاعتي أنا عرفت فيما بعد بقى من صاحب البيت أنه كنت أنا واخد جراج تحت البيت وركنت السيارة بتاعتي بركنها بظهرها، يعني بدخل الجراج بظهرها. جابوا صاحب البيت لما خبطوا عليه ما فتحتش، قالوا له المخبر قال لنا ان هو ركن عربيته هنا، افتح الجراج. فتح الجراج وحط ايده على الكبوت لقى سخن، يعني مثلا جاي مثلا بقى لي ساعتين ولا بتاع، بعرف ان انا فوق. المهم طرق الباب، انا ما فتحتش بصراحه لان الطرق بان انه مش طرق واحد عادي، يعني طرق جيت
واحد مشتاق
الاحضان
ايوه
فلم افتح الحقيقه، كسروا الباب وكانوا مؤدبين الحقيقة، جابوا بنت جيران جيراننا يعني، خبطت على أوضة النوم استيقظ، طبعا كنت مستيقظ طبيعي يعني. خرجت قالوا لي يعني معلش هات هدومك وتعالى، مش هتغيب كتير بس اللي فيه تحقيق والآخر
وكلام. هدومك
هدومك يعني أساس إن عارفين أن صاحب هندام بغير كل ربع ساعة يعني.
أيوة
فرحت هناك وطبعا عملوا لنا امر اعتقال، ترحلنا فيه لسجن الاستقبال. طبعا ده كان سنه 89 وانا كنت في الاستقبال سنه 82.
نعم.
فانا طبعا يعني اخواننا اللي هم كانوا معايا ما كانش يعني بعضهم لم يكن اعتقل، كان بعضهم موجود في 82 معايا وبعضهم لم يعتقل. فانا طبعا ايه لما دخلنا كان في الجماعه الاسلاميه في عين شمس أيام أحداث عين شمس والشرطة وبتاع الكلام ده، وكان أغلبهم تلامذتي لأن أنا كنت في عين شمس الشرقية في مسجد كنت أنا بخطب فيه وبدرس فيه لمدة 3-4 سنين، مسجد ابن شهاب الزهري. فكل تقريبا الموجودين في عين شمس كانوا من الجماعة الإسلامية هناك، مسجد آدم والقصة دي. فأنا أول ما دخلت لقيت الهتافات بقى باسمي من كل جنبات الزنازين،
عايزين يكملوها.
فشعرت بشيء من الأنس أول ما دخلت، يعني شعرت بشيء من الأنس وبدأت الحلقات العلمية في السجن بعد حوالي 10 أيام.
حلقات علمية دروس،
حلقات علمية دروس. كنت بشرح علم الحديث وكنت بشرح أصول فقه وكنت
وسمح لكم بذلك،
كان مسموح طبعا في الأساس، ما كانش فيه تحريج قوي، ما فيش قضية، أنا مش جاي تبع قضية، واحد يعني اسمه اعتقال إداري.
نعم.
اعتقال إداري تجيب شهر كامل ما لا ترفع قضية ولا حد يجي لك ولا حد يزورك ولا آخره، وفي الشهر الثاني يبتدي المحامي يجي يرفع قضية وتروح أول جلسة بعد 15 يوم تاخد استمرار وتاخد كمان 15 يوم، وبعد ال 15 يوم الثانية بأربع خمس أيام بتطلع براءة.
اليوم شهرين وأسبوعين تقريبا،
يعني غبت 69 بالضبط في هذه المدة. وكان طبعا الشباب في الفسحة كلهم يجوا الزنزانة عندي، أنا تتملي من الشباب اللي أنا كنت بشرح لهم في علم الحديث وعلى أصول الفقه وبعض القضايا الفقهية اللي هي ناتجة عن الأسئلة اللي الشباب.
يعني أنت بتكمل دروس ابن شهاب الزهري اللي ما كملتها؟
لا اللي كنت بكمل دروس هنا أيوه. عباد الرحمن يعني كنت من شهاب، لكن دول كلهم كانوا من تلاميذي الذين كانوا يحضرون معي، وبعد ما طلعت عين شمس انضموا الجامعة الإسلامية. فبدأ يعتقلوا، يعني واحد يعمل عملة يهد فرح على دماغ الرقاصة والمطبلاتية والكلام ده، يوم معتقلين إيه الشباب كالعادة، أي حد من ملتزم للوحية وتائم يأخذون من المساجد ويأخذون من البيوت. يعني
وهؤلاء لو وجدوا من يضبط زمامه الفكري ممكن ما كانوا تحولوا الجماعة السلمية.
كانوا عندي كانوا عندي قبل أن أترك القاهرة كلها وأرجع إلى بلدي، كل دول كانت تلمزيتي وفكروني حتى وعرفت بعضهم اللي هم كانوا المجدون الذين كانوا يعني يتابعونني في الدروس ويجيبون عن أسئلتي في الدروس وكذا، ده نعرفهم. وكثير منهم قالوا نحن بنحضر عندك مسجد مش هذا.
وإنما التحول نشأ لما كان في من يحتوي علميا.
تركت أنا عايزين أي مسجد حي، فكان المسجد الحي أنا ذاك اللي فيه دروس وكذا مسجد آدم. هو الشباب في عين شمس كانوا يحضرون فيه كثيرا، وكان عبد بعض الذين اغتالوا السادات وكانوا يعني من هذه المنطقة، وكان هذا مسجده على وجه التحديد. فشايفين فيه نوع من البطولة وبتاع يعني كما المهم. يعني قضينا 69 يوم في السجن، ويعني احنا ماشيين بكى علينا رواد السجن لدرجة سبحان الله يعني كنا نواسيهم، ويعني زعلت ان انا خارج.
انا جاي لكم تاني.
يعني احسست كده ان انا مجتمع تشوف 69 يوم انت مع هؤلاء الشباب، وبرة بقى الإشكالات الدنيا والانشغالات والكلام، أنت برة القصة دي خالص.
وغير كده شيخنا ال 24 ساعة في اليوم هي 24 ساعة حقيقية.
أيوة يعني
بخلاف ال 24 ساعة في أيامنا هذه ما لها بركة ولا لها قيمة.
أغلبها ضاع. يعني تشوف كتب تستطيع أنك أنت تقوم الليل.
أعتقد أنك حفظت جزءا أو طرفا من القرآن. هل في كان في هذه المرة المرة التي سبقتها؟
المرة الأولى. في المرة الأولى سبقتها. سبحان الله يعني كنت طبعا في فورة الشباب.
اللي هي قبل مقتل السادات
بشهر
تقريبا.
بشهر تقريبا. أنا حفظت في الفترة دي 14 جزء من القرآن.
في كانت الفترة كم؟
أربعة أشهر وعشرة أيام. حفظت 14 جزء وسبحان الله لا أنسى، يعني حفظت آل عمران في يوم من الفجر، وحفظت المائدة في يوم،
سبحان الله،
والأعراف في يوم والأنعام في يوم. دول الأربع أشهر حفظتهم في أربعة أيام من الفجر لحد الساعة 12 بالليل.
ثم
ومن 12 بالليل أقوم بالصورة لحد الصباح. كنا فاضيين، تعرف كان في تعب ولا كده، فبالتالي كان في جلد. وبعدين كنا في السجن في 82 الزنزانة كان بيبقى فيها 10، العشرة كل واحد على مرتبته يصلي، ما كناش يصلي جماعة. ليه؟ عشان كل واحد يتاح له أن يسمع الحفظ بتاعه،
يراجع ورده.
بالضبط، يراجع الورد بتاعه. فكان كل واحد يصلي لحاله وأقرأ لنفسه قراءة خافتة طبعا. فدي يعني كانت مباركة جدا. وأنا كان معايا في الزنزانة ولد من صغير، يعني كان حوالي 16 سنة 17 سنة، كان نقاش ومن منصورة. بسأله ابني اللي جابك؟ قال والله كان كنا في باب الحديد في رمسيس يعني، وكنا رايحين نتفرج في يوم خميس على فيلم اسمه المشبوه. أنا حتى ننساش اسم الفيلم بتاعه، المشبوه. فبقول اتشبهنا، كان هو واثنين اصحابه، بقول اتشبهنا فقبضوا علينا وجابونا هنا. هذا الشاب حافظ أربعة أجزاء ونص لحد هو خرج بعدي، يعني أنا سايبه في السجن هو حافظ أربعة أجزاء ونصف. وزارني طبعا بعد ما خرج وقال إنه بما زال بيكمل حفظ القرآن واشترى ابن كثير وبتاع. أنا أقصد يعني
وكان ليك لقاء عفوا بالشيخ كشك
ده؟ لا، في الأولى.
في الأولى
في سنة 82 التقيت بالشيخ كشك طبعا، وجلسنا معه. كان تقريبا كل رموز مصر كانوا معتقلين.
1536. نعم،
فأخذ بالك كنت أنا واحد منهم، يعني واخدين من الشارع بس يعني حسبوني زعيما. يعني خرجنا من السجن في المرة الثانية أيام الوزير زكي بدر.
ما هو المرة الثانية هي التي يليق أن تقول هذا الاستقبال، استقبال الزعماء.
خدونا بقى من البيت. المهم لما خرجت من السجن كان الضابط أمن الدولة هنا عندنا أحب يرضيني يعني، وقال طبعا أرجو أنك ما تكونش زعلان مني. قال كانت الدنيا هادية، كان ما يعني ما كانش فيه فرعانة في أمن الدولة زي ما حصل بعد كده. تبص لي مثلا واحد ضابط صغير قد ولادك ولا حاجة وبيعلمك كيف تدعو الناس، يعني مثلا يقول لك لا انت كده يعني دعوتك ناشفه شويه، بص انا بختار عليك انك انت تعمل تقول كذا في الدعوه وما تقولش كذا في الدعوه. طبعا الانسان كان بيسمع وخلاص يعني، لكن كان قديما كان في يعني مش عايزك تنقلب، مش عايزك فكرك، لا سيما انه كان في فكر التكفير عندنا في كفر الشيخ، وكان فكر الجهاد وهو المقاومه بالسلاح والى اخره. أنا أسهمت بدور فعال في إنهاء هذا الفكر في كفر الشيخ عندنا، بدون تنسيق مع إطلاقا،
ودون تنسيق مع أحد
إطلاقا. أنا يعني أنا بالفكر بتاعه، يعني مثلا جماعة توقف التبين اللي كانوا لا يعذرون بالجهل في أصول التوحيد ويكفرون، أنا لم أتناظر مع أحد منهم. حبوا ينظرون في يوم من الأيام الشباب المتحمس تحدوهم في المسجد علنا، طبعا اتكالا على أن أنا اللي هنظرهم، يعني شعر بنت خالي طول كده، يعني الشباب نفسهم مش هيناظروا حد، يعني متصورين ان انا هجيبهم فببص لقيت في مسجد الجامعه الشرعيه في سنه من السنوات مجموعه حوالي 6 شعورهم طويله قوي وجايين وغرب عن المكان، فقالوا لي دول بيقولوا كذا توقف تبين ولا عزلهم بالجا جبناه عشان تناظرهم وتقيم الحج عليهم الكلام.
طب تناظرهم انت
جايبهم؟ قلت لهم ومن قال انني سأناظرهم؟ لا انا في يعني في اعتقادي وما فهمته من قراءات الكثيره في التراجم ولا سيما في مقدمه صحيح مسلم، ان الفكر المنحرف احيانا افضل طريقه لامامته اهماله،
لامامته
اهماله، تسيبه ليه؟ الدنيا مقبله عليك، هم كانوا عايزين نتناظروا كان لهم نص البلد وانا لي نصها، مع ان هم ليس لهم شيء في البلد.
مع استمرار في بيان الحق في دروسك وفي
لا لا انا عملته بقى، القيت 5 محاضرات في مساله العذر بالجهل في اصول التوحيد واسست لها، جاء حوالي 4 أو 5 من الشباب الصغير الذي كان تابع هؤلاء لما سمعوا الايه، لما سمعوا الاشرطه، وانا زلت حتى في بلدي في بدع قابلتنا وناس مبتدعه كانوا يقابلوننا وكنت لا ارد عليهم، انما ابين خطا منهجهم بمحاضرات، محاضرات في المنهج او محاضرات في العقيده. فلما رجعنا حاول الضابط انه يعني يستقضيني ودخلت على المفتش، فالمفتش طبعا ده اعلى سلطه في المكتب او في الفرع يعني، فبدا يهاجمني واخد بالك، وقال انت فاكر نفسك ايه وانت فاكر نفسك داعيه؟ انت لا داعيه ولن تكون داعيه وانت فاشل وانت يعني ايه، يعني ما اعرفش ليه هو تكلم بهذه الصوره القويه. وانا كل اللي رديت عليه قلت له لما قال لي انت لسه داعي ولن تكون، قلت له الله اعلم هذا شيء في علم الغيب. لما طلعت الضابط طلع معايا قال لي معلش انت عارف يعني برضو دعونا 5 مرات وتجاهلتنا، ومفيش حد بيتجاهل الامن، الامن ده هو اللي مش عارف البلد وبتاع، خلاص جزاك الله خير ومشيت يعني. فهي هذه الفتره هي المره الثانيه التي اخذت فيها، والمره الثالثه التي اخذت فيها ايضا دي اللي بهدله مكتبتي فيها الحقيقه، يعني في المره الاولى متاخد من الشارع، المره الثانيه ما فيش حد عبث بكتبي
ولم يد ايده مع الكتب،
المره الثالثه الحقيقه يعني افسدوا لي يعني كتب لي كثيره وخذوها. فطبعا انا علاقتي يعني ما انا مش مشاغب اساسا،
عفوا المقصود بالافساد ان هو يسحب كتب،
يسحب كتبي يعني مثلا فتاوى ابن تيميه، انا زي ما قلت لك في
جوله المكتبه،
جوله المكتبه انهم دي المره الثانيه اللي شال الفتاوى افسدوا عليها وافسدوا عليها كتب اخرى. فلم اكن يعني انا ليس من طبيعي ان انا استفز احدا، انما انا على طريقتي في بذل المنهج الصحيح والاخر. فلما اتخذ كتبي كلمتهم قلت لهم يا جماعه كتبي، انا رجل يعني انفقت كل ما املك في سبيل ان اشتري الكتب وحرمت نفسي من متعه كثيره الناس تتمتع بها، ولم أرى شيئا في الدنيا إلا هذا الاتجاه، فأنتوا لما تاخذوا كتبي كانوا خدتوا ولادي وأنتم لن تستفيدوا بها. فقال لي طيب إيه تعالى في اليوم الفلان وسأعطيك الكتب زرنا بس وكده، رحت لهم فنادى المخبر من المخبرين وقال له انزل هات كتب الشيخ أبو إسحاق. فجاب لي وحطهم في العربية, خد منه مفتاح السيارة وحط لي شنطتي الكتب في العربية. فلما رحت شكرته طبعا بحرارة انه رجع لي كتبي وكذا. فلما رحت البيت بفتح لي سلاح التلميذ.
طب غلط, المفروض المفروض ما يعطوك سلاح يعني, هم كده بيعطوك سلاح.
وليت امسك الدفاتر كده, امسك ده كلية تجارة تقريبا.
فدعوت عليهم بالامسك, فدعوت عليهم بالامساك.
لا لقيت المرشد, قلت المرشد برضه ورايا
في الشنطة.
فسبحان الله ندمت يعني, قلت سبحان الله وما علي أن أطلب هذه الكتب, ما كنت احتسبتها. وكنت يعني وفعلا زعلت يعني, زعلت أن أنا طلبت الكتب. وقفز إلي حكاية ابن عمر مع الناقة بتاعته, لما كان الغلام بتاعه بيرعى النوق كده, فمر جماعة من الخوارج فعرفوا أن ده إيه, إبل ابن عمر, فاستلبوا واحدة منها من أجودها وخدوها.
نعم.
فطار الخبر إلى ابن عمر وهو في المسجد, قال له الجماعة الخوارج دول أو الكلام ده أخذوا الناقة بتاعتك وبيبيعوها فالمهم بعد شوية جاء واحد قال له إن ناقتك تباع الآن في السوق. فخد بعضه وبيطلع, طلع رجل من المسجد وبعدين رجع إلى المسجد مرة أخرى وقال استغفر الله قلت هي في سبيل الله, وأبى أن يذهب إلى الإيه, إلى السوق حتى يعني
يسترد
ناقته. فأنا قلت سبحان الله وما لي أفعل هذا. طب ما كان يعني, لكن يبدو أنني لم أعقد أني كنت غاضبا, وهو بيلم الكتب حبيت يعني أبين أنا مش هممني يعني. فقلت إيه طيب أجيب بقى ورقة وقلم عشان أكتب الكتب اللي تاخدوها, ما أنا الكتب لازم الكتب تجيبوها. فقال طب حسب أنا أجيب ورقة وقلم هالكشكول بقى نازل يا ابني وغدرك. طبعا أنا حسيت أن أنا جرفت على نفسي شرا, ايه اللي خلانا نتكلم يعني.
فزادوا في اخذ الكتب.
لا لما هو طبعا انا اعتقد انه كان خد شويه كتب وبيدي ظهره. فلما قلت لو سمحت ما تنزلش الكتب لحد ما اكتبها, حد مكتب كتب خدتوها لان انا عايزها, انتوا خدتوا الكتب عشان تفتشوها تشوف فيها فكر متحرف ولا تشوف فيها بتاع والكلام ده, فانا لازم اخد كتب. قال لي طالما انك انت يعني عايز تكتب هات كشكول ونزل يا ابني المكتب. فهو بعد ما كان هيمشي وخد له كام كتاب بساط كده وخلاص, وانا سكت.
نعم.
قلت بس هيعمل حاجة سكت خالص يعني.
سبحان الله.
أي نعم.
ولعل هذه رسالة أيضا, لا يمكن أن يكون التعلم إلا بمواقف مباشرة. قطعا أن تعاين موقفا كهذا وتعيشه مختلف تماما عن أن تسمعه من أقرانك أو من سبقوك
طبعاً
في العلم.
طبعا طبعا.
أولا بسبب حرقته ومرارته على نفسك, والأمر الآخر بسبب أنك أنت عاينت التجربة بنفسك فلا تعيدها ولا